بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح عند علماء النحو أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذما، وهي موضوعة للدلالة على تعليق الجواب على الشرط. قال: ومثاله قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. الشاهد: إذ ما تأتي، وجوابه تلف. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما، يعني أن الرابع مما يجزم فعلين مهما، وهي في الأصل موضوعة لما لا يعقل مثل ما، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت. ومثالها قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا، فمهما اسم شرط جازم يجزم فعلين، تأتنا فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. فما نحن لك بمؤمنين، جوابه وجزاؤه. وقول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. تعطي هذا فعل الشرط، نالا جوابه وجزاؤه، والإعراب كما تقدم. بهذا نكون قد انتهينا من الجوازم. قال رحمه الله تعالى: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. قوله باب مرفوعات الأسماء، وهذا من إضافة الشيء إلى جنسه، أي المرفوعات من الأسماء. لما فرغ رحمه الله تعالى من الأفعال وأقسامها شرع في الأسماء وأقسامها، وقدم المرفوعات لأنها عمد، أي لا يمكن خلو الكلام من مرفوع، وأتى بعدها بالمنصوبات لأن المجرورات منصوبة المحل، فهي دون المنصوبات لفظا. وقوله مرفوعات الأسماء يخرج الأفعال وقد تقدمت في قوله: وهو مرفوع أبدا. المرفوعات سبعة، أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كانا وأخواتها، وخبر إنا وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر بعض الشراح رحمهم الله تعالى مناسبات لتقديم ذا وتأخير ذا، فقوله الفاعل قالوا بدأ به لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور، ومنهم من قال المبتدأ، ولكون عامله لفظيا بخلاف المبتدأ فعامله معنوي. وذكر بعده نائب الفاعل لكونه نائبا عن الفاعل، وذكروا أشياء. والأمر رعاكم الله سهل، فطالب العلم يحفظ عدد المرفوعات وأنها سبعة ويعرفها واحدة واحدة. وابن آج الروم رحمه الله ذكرها مجملة هاهنا كعادة أهل العلم، ثم شرع في بيانها وتفصيلها، فسيأتي معنا هذه المرفوعات واحدا بعد الآخر. وهذا رعاكم الله من حصر العلم، فيستفيد طالب العلم أيما فائدة. فإذا علمت أن المرفوعات سبعة سهل عليك حفظها فتحفظها، فإن نسيت واحدة علمت أنك قد تركت واحدة من هذه المرفوعات لأنها سبعة معدودة. فرحم الله علماءنا رحمة واسعة. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا داخل فيه، فيسر الله فهم كتابه وسنة نبيه بهذه العلوم النافعة، سخر الله جل وعلا علماء بذلوا أوقاتهم لجمع هذا العلم وجمع نظائره وحصره. وأقول: قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاث مواقع، موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض، ذكر هذا صاحب المتن رحمه الله تعالى كما تقدم معنا. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، عامل يقتضي رفعه، رفع الاسم، وعامل يقتضي نصبه، وعامل يقتضي خفضه وجره. وقد تقدم معنا في أول الدرس أن عرفنا علم النحو أو علقنا على كلام الشارح رحمه الله تعالى في تعريف هذا العلم بأنه العلم بالقواعد، فهذه قواعد متى ما حفظها طالب العلم وأتقنها وفهمها كان على خير في هذا العلم وهذا الفن. قال: ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل. وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، تقدم معنا عمد لا يخلو منها كلام. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في 7 مواضع، وهذا قلنا بالتتبع والاستقراء. فاستقرأ علماء النحو رحمهم الله كلام العربي فوجدوا أن المرفوعات عندهم 7. الأول: إذا كان فاعلا، وتقدم معك بأنه أصل المرفوعات عند جمهور علماء النحو لكون عامله لفظيا، منهم من قدم المبتدأ، ومثاله علي ومحمد. إذن الفاعل اسم، في نحو قولك حضر علي وسافر محمد. حضر علي، الشاهد علي، قلنا فاعل مرفوع، نحن الآن في المرفوعات، فهنا حضر فعل ماض، والفعل لا بد له من فاعل، هذا الفاعل اسم وهذا الفاعل يكون مرفوعا، فتقول حضر علي وسافر محمد. أي نوري أحسنت، الشاهد محمد. إذن الأول الفاعل، وسيأتي معنا تعريفه والتفصيل فيه. قال: ثانيا: أن يكون نائبا عن الفاعل، وذكره بعد الفاعل لأنه ينوب عنه. قال: وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، وسيأتي معنا تفصيل ذلك يعني في التسمية وأيهم الأفضل في بابه إن شاء الله. نحو: الغصن والمتاع، من قولك قطع الغصن وسرق المتاع. آية حسن، قطع الغصن، الشاهد حسن لأنه نائب فاعل. أعرب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الغصن وسرق المتاع، محمد المتاع. حسن. قال رحمه الله: ثالثا ورابعا: المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعريف المبتدأ والخبر. نحو: محمد مسافر وعلي مجتهد، وذكر المبتدأ والخبر بعد الفاعل ونائبه لأن عامله معنوي وما كان عامله لفظيا أقوى. ووجه آخر بأن ابتدائية المبتدأ ثابتة تقدم أو تأخر بخلاف الفاعل، فمتى ما تقدم صار مبتدأ فبطل كونه فاعلا. والأمر بارك الله فيكم سهل، وهذا من ملح العلم هذا، فلو لم تعرف لما قدم ولما أخر فإنما هي من باب الفائدة. أنت يا بني: محمد مسافر بالابتداء وعلامة رفعه، أحسنت، الشاهد محمد هذا المبتدا، مسافر هذا الخبر، وعلي مجتهد، تفضل، علي فقط، علي فقط الشاهد، علي ومجده، لأنه قال المبتدأ والخبر. أحسنت. مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مجتهد فأين الشاهد؟ الشاهد الضمة، هي علامة الشاهد الضمة. طيب، هو عندنا الشاهد بمعنى لماذا، آتي بسؤال يعني يوضح أكثر، لماذا مثل الشارح بهذه الجملة علي مجتهد في باب المبتدأ والخبر؟ فالجواب ليبين أن قوله علي مبتدأ وأن قوله مجتهد خبر. قال خامسا اسم كان أو إحدى أخواتها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك مفصلا. نحو إبراهيم والبرد، من قولك كان إبراهيم مجتهدا. وذكروا في ذلك، أعني في ذكرها بعد المبتدأ والخبر، ما ذكروا من قولك كان إبراهيم مجتهدا، فلا يجيب على ذلك إلا من كان اسمه إبراهيم. أنت تفضل. أحسنت. يرفع الاسم، ظاهرة على آخره. فصل جزاك الله خيرا في الإعراب. مجتهدا
خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه صحيح.
يعني في كلامنا لما قال ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضي، فإذا كان في المبتدأ فعامله يقتضي الرفع. في كان العامل في كان بالنسبة لاسمها الرفع، وبالنسبة لخبرها النصب، وهكذا. فأنت إذا عرفت أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فإذا جئت تتكلم كان علي مجتهدا، فتتعود على تطبيق هذه القواعد حتى يصير بإذن الله تعالى ذلك سهلا. فما إن تأتي بكان أو أحد أخواتها إلا وترفع الاسم وتنصب الخبر. هذه الفائدة من أين نستفيدها؟ من التطبيق، أن تتحدث باللغة العربية، لأننا قد دخلتنا العجمة. أولا من ناحية ما دخل علينا من كلمات العجم من الإيطاليين وغيرهم، والآن من اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية وغير ذلك. وهكذا اللهجة الموجودة عندنا ترى أنها مكسرة، فطالب العلم يجد ويجتهد في تطبيق هذه القواعد تطبيقا صحيحا. وليس المعنى أنك لا تلحن، وإنما يقل لحنك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. فتسمع من علمائنا أحيانا ما تراه يلحن، هو عالم نحرير قد بذل عمره وشابت لحيته في العلم وبذله والدعوة إليه، لكنك بمعرفتك لهذه القواعد وتطبيقك لها ابتغاء وجه الله، وأن تفهم هذا اللسان الذي هو لغة القرآن والسنة، يعينك الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أتقن طالب العلم هذه القواعد ذاق حلاوة هذه اللغة. سيأتي معنا في علم البلاغة في مسألة الإسناد والمسند إليه وغير ذلك وما نستفيد، وهذا قد نذكره في دروسنا في طياتها، نكرة في سياق والفعل فيه مصدر، هذا كله يعينك على ماذا؟ على الفهم. ولهذا قال من قال من علمائنا أهل العربية يعني جن الإنس، يرون ما لا يرى غيره. فأنت متى ما علمت هذا العلم وفهمته فهما جيدا، نحن الآن نسير فيه ببطء، وهذا يعينك على إتقانه وعلى حفظه حفظا متقنا. فإذا نظرت في النص استنبطت منه فوائد ما لا يستنبطها غيرك بتوفيق من الله جل في علاه. قال وأصبح البرد شديدا. يونس من أخوات كان، خليه سهل شوي بشوي. نعم.
البرد اسم أصبح مرفوع علامة الفضم.
صمت.
شديدا خبرها منصوب علامة الفتح.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.